بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إحداد المعتدة. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. قال: متفق عليه. قال: وعن حميد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجين 4 أشهر و10. قال زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، ثم دخلت علي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحوض. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحديث أخرجاه يعني الشيخين البخاري ومسلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. واحتج به من لم ير الإحداث عن المطلقة. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بكتاب العدد، وقد عرفنا في درس البارحة أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. وإن كانت كبيرة فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت صغيرة يعني لم تحض دون البلوغ فعدتها أربعة أشهر وعشرا. أما إذا كانت مطلقة فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هكذا جاء في كتاب الله، والمراد بها المطلقة الحائل يعني غير الحامل والتي ينزل عليها دم الحيض، الحائل الحائض غير الحامل، تعتد بثلاثة قروء. وقد عرفنا في درس البارحة أن المراد بالقروء هو الحيض، وإن كان بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من كبار أهل العلم من التابعين ومن بعدهم يرون أن القرء هو الطهر، وأن المرأة تعتد بثلاثة أطهار، تبدأ من الطهر الذي طلقها فيه إذا لم يكن قد وقعها فيه، يعتبر الطهر الأول، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا حاضت الثالثة خرجت من العدة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وعدد من أهل العلم إلى أن القرآة هو الحيض، وعليه فالمرأة إذا طلقت في طهر لم تمس فيه تنتظر حتى تحيض، فتكون الحيض الأولى، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الثالثة، فإن طهرت حلت من العدة. أما إذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. وأما الصغيرة التي لم تحض يعني لم تبلغ، وكذلك اليائس يعني التي انقطع عنها الدم لكبر سنها، فإنهما إن طلقتا تعتد كل واحدة منهن بثلاثة أشهر، لأن الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه هي العدد في الطلاق، وهذه هي العدد في الوفاة، لكن يزيد على المرأة في حال الوفاة زيادة على العدة أن تلتزم الحداد، أن تلتزم الحداد، وهذا في عدة الوفاة فقط وليس في عدة الطلاق. والحداد معناه أن تتجنب كل ما يندرج تحت اسم الزينة من الطيب أو من اللباس أو من الحلي أو من المكياج، كل ذلك يحرم عليها أن تأتيه أثناء عدة الوفاة، فلا تخطبب يعني ما تضع الحناء لا في اليد ولا في الرأس ولا في القدمين، ولا تضع المكياج مهما كان شكله ولونه لأنه من الزينة، ولا تلبس ما هو مزركش من الثياب، بل تلبس الثياب التي تخرج عن الزينة، ولا يلزمها أن تلبس السواد كما هو فعل كثير. بعض النساء يظن أن الحداد يلزم منه السواد فتلبس الثياب السوداء، وهذا ليس بلازم، وإنما الحداد أن تلبس الثوب الذي لا تبدو فيه زينة مهما كان لونه ما دام بعيد عن ألوان الزينة وبعيد عن الألوان الصارخة وبعيد عن الألوان التي فيها بريق، لأن الحداد يقتضي أن تظهر المرأة تفلة وأن تظهر المرأة في صورة لا تلفت النظر، وأن تظهر المرأة في هيئة لا تتبع بالنظر. ولذلك ليس ثمة لباس معين يعني لون معين، فإن لبست مثلا اللون الأسود أو اللون الأزرق أو اللون الأبيض ما دام الثوب بعيد عن الزينة فيجوز لها أن تحتد في ذلك، وهذا يعتبر من الحداد. لكن ايضا ما يرى من بعض النساء وهي في حال العدة والحداد تصفف الشعر وتشده ببعض يعني الغطاء الذي لا يغطي الشعر كاملا بل يبدي جزءا من الشعر يكشف بداية الرأس ويظهر الناصية أو ما إلى ذلك مما تكشف فيه المرأة عن زينتها، أو يزيدها زينة، أو تتخذ لها مما يغطي بعض الرأس دون بعض، فهذا كله يتنافى مع الحداد. وكذلك ما تلبسه بعض النساء من لباس يصف الجسم، قد يكون اللباس ضيقا بحيث يصف الجسم ويظهر مفاتن الجسم، فإن هذا يتنافى مع الحداد، بل الحداد لابد أن يكون ثوب يغطي الجسم ولا يبدي شيئا من الزينة ولا يبدي شيئا مما يلفت النظر. هذا هو لباس الحداد. فالمرأة التي تعتد، يعني المرأة التي هي في عدة الوفاة، يتعين عليها أن تحتد، أن تكون في حال الحداد. وقد ذكر وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في ذلك، فإنه جاءت امرأة تسأله أن ابنتها توفي عنها زوجها وقد رمدت، يعني أصابها في عينها الرمد أو لحقها وجع في العين، وكان الناس في ذلك الزمان يعتبرون الكحلة علاجا، لكنه أيضا في نفس الوقت هو زينة. ولذلك لما جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكحل فلم يأذن لها، لأن الكحل من ضروب الزينة. ولما كانت المرأة التي في عدة الوفاة محرم عليها الزينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع مرة ومرتين وثلاثة، وفي كل مرة يقول لا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام جاء بمحاسن الأمور، فإن الناس في زمن الجاهلية كانت المرأة إذا دخلت في عدة الوفاة تمكث عاما ولا تخرج من غرفتها، تختار لها غرفة سيئة، غرفة مظلمة، غرفة موحشة، تدخلها ولا تخرج منها، وكانت ترتدي أسوأ ثيابها، تبقى بها عاما لا تغتسل ولا تستحم ولا تتطيب ولا تتنظف ولا تتطهر، حتى تظهر رائحتها من مكان بعيدة ومن مسافة يستقذرها الناس. فإذا انتهت السنة عندئذ تؤتى بحيوان، هذا الحيوان حمار، شاة، طير، أي نوع من أنواع الحيوانات، فتأخذه وتفتض، يعني تمسح، تمرره على جسدها لتزيل به الأوساخ الموجودة. ومن شدة ما تكون فيه المرأة من روائح كريهة لا تطيق هذه الحيوانات الرائحة، حتى إنها لتموت من شدة تلك الرائحة التي تتعرض لها. ثم إنها بعد ذلك تعطى بعرة، روثة بعير، فتأخذها وتلقي بها. وكان الناس في الجاهلية يعتقدون في هذه البعرة أنها إذا رميت رمت عنها الشر وأبعدت عنها المصائب وجنبتها الفتن والمحن، ثم بعد ذلك تخرج وتغتسل وتغير ملابسها وتبدأ تظهر في، يعني تبدأ تمارس حياتها العادية، فتتطيب وتكتحل وتلبس ملابس الزينة وتتعرض لمن يخطب. هكذا كان الناس في الجاهلية، فجاء الإسلام ووقف موقفا وسطا. الرجل الذي يتوفى عن زوجته له حق عليها، هذا الحق مدة العدة 4 أشهر و10، ومن حقه عليها أنها تحزن عليه وتظهر هذا الحزن من خلال الحداد الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة المتوفى عنها زوجها، فلا تتعرض للزينة ولا تضع زينة ولا تمس ما هو زينة ولا تلبس ما هو زينة، كل ذلك من حق الزوج عليها. ولذلك لما جاءت المرأة تسأل أن تتحل ابنتها ما أذن لها، لكن يأتي سؤال هنا في أيامنا هذه، الحمد لله لم يصبح الكحول اليوم علاج، والكحول يستخدمه النساء اليوم للزينة، ولذلك كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فصلا، لكن اليوم قد يتعرض أو تتعرض المرأة في حال العدة وفي حال الحداد تتعرض لبعض الأمراض، فهي تحتاج إلى الأدوية، شرابا كان أو حبوبا كانت أو حقنا كانت أو غير ذلك من أنواع الأدوية، فهل لها أن تتداوى؟ وهل لها أن تستخدم الدواء أو لا؟ الجواب نعم، المرأة إذا مرضت تتعالج، تخرج من البيت، تذهب إلى المستشفى، تأخذ العلاج، يأتيها الطبيب، كل ذلك أمر جائز ولا يتنافى مع العدة ولا مع الحداد، لكنها لا تتخذ الزينة، لا تحمر ولا تصفر ولا تلبس الثياب التي فيها نوع من الزينة، لأن هذا يتنافى مع الحداد. فالمرأة تطعم تأكل ما طاب لها من الطعام، مثلا اليوم المرأة التي في الحداد لها أن تشرب القهوة، خصوصا القهوة العربية التي يوضع فيها نوع من الروائح، كوضع أن يوضع فيها الزعفران وأن يوضع فيها الهال، نقول نعم لها أن تشرب منها، لأن هذه ليس الغرض منها التزين. والمرأة التي في العدة هل لها أن تستخدم فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان والسواك أو لا؟ نقول نعم لها أن تستخدم ذلك، ولها أن تمشط شعرها، لكن لا تتعرض للزينة، لا تصففه على أنه من الزينة، لكن تمشطه، ترجله، تضفره، لأن هذا لا يتنافى مع الحداد. كذلك لها أن تلبس، تغير الملابس، تغتسل، وإن شاءت كل يوم لها أن تغتسل، لكن لا تمس الطيب ولا تتطيب، وإن اغتسلت بصابون فيه رائحة نقول إن شاء الله لا بأس، لأن هذا ليس الغرض منه التطيب، وإنما الغرض منه إزالة الأوساخ، لأن الصابون من الحواد، يعني مما يزيل الأوساخ، وليس الغرض منه الطيب. هكذا للمرأة التي في العدة، عدة الوفاة، أن تفعل ذلك 4 أشهر و10، يعني تمكث 4 أشهر و10 وهي بعيدة كل البعد عن الطيب والزينة. وأما ما كان أمرا عاديا مثل العلاج، تضع مرهم في عينها، قطرة في عينها، تتناول الحبوب، تأخذ الحقن، كل ذلك إن شاء الله لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. يقول المرأة المعتدة من الطلاق، المرأة إذا طلقت الطلاق إما أن يكون رجعي وإما أن يكون طلاقا بائن. أما إذا كان طلاقا رجعيا فإنها لا تخرج من البيت، وإنها ينبغي لها أن تتجمل وتتزين وتلبس أفضل ما عندها من اللباس ومن الثياب، وتضع ما شاءت من الزينة ومن الطيب ما دامت في بيتها، لأنها بمثابة الزوجة، هي زوجة وبحكم الزوجة، ويجب على الزوج أن ينفق عليها ولا تحتجب منه وتنام معه على سرير واحد، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن فهي بمثابة المرأة، بمثابة الزوجة، كما هو مطلوب من الزوجة أن تتزين لزوجها كذلك هذه زوجة. أما إذا كانت بائن فالمرأة البائن ليس عليها حداد، تلبس من الزينة ما شاءت وتخرج من بيتها يعني إلى عملها، لا يمنعها طلاقها من الخروج وممارسة عملها، ولا يمنعها من لبس الزينة، ولا يمنعها من أن تتجمل، لأن المرأة المعتدة عدة الطلاق لا يلزمها الحداد، والحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تبدي وتظهر الحزن تجاهه مدة العدة، فإن انقضت عدتها عادت إلى طبيعتها، ولا ينبغي لها أن تبقى أكثر من مدة العدة. وأما المرأة المطلقة طلاقا بائنا فإنها تتزين، بل إنها إذا طلقت طلاقا بائنا لا بأس، لا جناح، كما قال الله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني إذا كانت المرأة مطلقة طلاق بائن له أن للخاطب أن يعرض، نعم هو لا يصرح لكن يعرض، كأن يقول لها أنك امرأة يعني صالحة للزواج، مثلك يرغب فيه، وما إلى ذلك من الكلام الذي فيه تعريض. وأما التصريح فلا يكون إلا بعد انتهاء العدة، لذلك للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أن تتزين، نعم، لأن الحداد ليس واجبا عليها، والحداد واجب وخاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث الباب قوله إن امرأة، قال هي يعني المرأة اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب أحد أئمة أهل مصر، وكان من قرناء الإمام مالك قرينا له وزميل، وألف كتابا اسمه الجامع، وكتابه مطبوع، وله موطأ كموطأ مالك اسمه موطأ ابن وهب، سمى المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمر ابنتها التي أصيبت في عينها بعد وفاة زوجها، وتستأذنه في أن تعالجها بالكحل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن، لأن الكحل يعني هو زينة أكثر منه علاج. قال كما أخرجه ابن وهب عن أم سلمة رضي الله عنها، وأخرجه أيضا الإمام الطبراني في كتابه المعجم الكبير. قوله لا تكتحل، قال فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها، سواء احتاجت إلى ذلك أم لا، يعني كله حرام. فإذا كان في حالة الحاجة حرام، فهو في حالة غير الحاجة من باب أولى. ولذلك المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تضع الكحول، وما يسمى اليوم في زينة النساء بقلم الحواجب، وما يسمى عندهم بالمسكرة، يعني نوع من الزينة تضعه المرأة على عينها، كل ذلك ممنوع. ها؟ خاتم الذهب ما تلبسه المحتدة، لأن هذا من الزينة، وكذلك بناجر اليدين، وهكذا ما في الحلق يعني، لكن النظارة تلبسها، لأن هذه ليست زينة وإنما هي نوع من العلاج. قال وجاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الموطأ وغيره اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، يعني إذا كان ثمة ضرورة وهو علاج فلها أن تستخدمه بالليل حيث الناس في ظلمة ولا يرونها، وإذا أصبحت تمسحه وتزيله. قال ولفظ أبي داود فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار. قال في الفتح ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحله، والحمد لله اليوم أغنانا الله عن الكحل بما وجد من قطرات ومراهم يمكن وضعها ولا لها وليس لها تأثير زينة على العينين. وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه يعني الكحل، فإذا فعلت يعني اكتحلت بالليل مسحته بالنهار. قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها، يعني أن المرض ما كان يعني قوي، والمرض يمكن الصبر عليه، وتؤول حديث الموطأ على أن الصبر على أن المرض يعني لا يمكن الصبر عليه، ويخشى على عينها لو لم تستخدم الدواء فإن العين تتلف. قال وتعقب بأن في حديث الباب المذكور فخشوا على عينها، ونصوا على ذلك، ومع ذلك النبي نهى، لكن هذا النهي كما جاء مقيد بالرواية التي رخص فيها الكحل بالليل ومسحه بالنهار. قال وتعقب بأن في حديث الباب المذكور فخشوا على عينها، وفي رواية لابن مندى وقد خشيت على بصرها، وفي رواية لابن حزم إني أخشى أن تنفقئ عينها، قال لا وإن انفقعت. قال الحافظ وسنده صحيح، يعني الرواية التي في المحلى لابن حزم، وهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا، يعني ونتيجة لهذا الحديث منع الإمام مالك من الكحل مطلقا حتى وإن أدى إلى إصابة العين. والجمهور على أن هذا المنع مقيد بما إذا لم يترتب عليه ضرر أكبر، لأن من مقاصد الشريعة المحافظة على النفس. قال وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، يعني أن تتعالج وإن كان العلاج كحلا لكن لا يكون فيه طيب. وبه قالت الشافعية مقيدا بالليل كما جاء في الحديث. وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتبميض بالصبر ونحو ذلك. ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التزين به، لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة. أي نفرق بين العلاج، إذا كان فيه زينة لا يفعل وإن كان خاليا من الزينة فلا بأس. وقال الطائفة من العلماء يجوز ذلك ولو كان فيه طيب، لكن هذا اجتهاد في مقابلة النص. وحملوا النهي على التنزيه، ومعنى على التنزيه يعني على الكراهة المطلقة لا على التحريم، جمعا بين الأدلة. قوله في شر أحلاسها، المراد بالأحلاس الثواب. قال وهي بمهملتين جمع حلس. المراد بالمهملتين في الحاء وفي السين، لأن اللام ليس فيها صورة معجمة، وإنما الصور المعجمة تكون في الخاء أو في الجيم أخته الحاء، وفي السين التي أختها الشين. هنا يكون الإعجام والإهمال. فقوله أحلاس بمهملتين يعني في الحاء وفي السين. قال وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة، يعني اعتاد الناس إذا أراد أن يضع البرذعة على الحمار، والبرذعة هي الفراش الذي يوضع فوق الحمار ليركبه صاحبه، هذا الفراش يضعون غالبا تحته كساء رقيق، لباس رقيق كالدوت والشاش ونحو ذلك. وكانت المرأة في الجاهلية تلبس من هذا اللباس الرقيق وتبقى فيه مدة عام. هذا معنى قولي الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة. قوله أو شر بيتها، هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوها، يعني أسوأ مكان في البيت. والشك من الراوي. قوله فمر كلب رمت ببعرة، قال البعرة بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويجوز فتحها يقال بعرة. وفي رواية مطرف وابن الماجشون يعني من الرواة عن مالك في كتابه الموطأ، عن مالك ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل، فبين رحمه الله فيها نوع البعر. قال فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها، يعني علامة خروجها من العدة. وظاهر رواية الباب أن رميها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر. وبه جزم بعض الشراح، وقيل ترمي بها من عرض وقيل ترمي بها ايش عندك من عرض ترمي بها من عرض وقيل ترمي بها من عرض يعني من مر من كلب او غيره ترمي من حضرها ان مقامها حول اهون عليها من بارة ترمي بها كلبا يعني هذا المعنى كأنها تقول ان المدة التي قضتها والسنة التي كانت فيها في شر الحال هي اهون عليها من هذه البعرة التي ترميها من اجل الحداد على زوجها. قيل وقيل ترمي بها من عرض من كلب وغيره ترى من حضرها او تري من حضرها هكذا عندكم الياء عليها ولا بدون ها المفروض ان الياء يفرق بينها وبين الالف حتى لا تصحف وتقرا ترى وصوابها تري من الفعل المضارع ارى والفعل رباعي تري من حضرها ان مقامها حولا يعني في تلك الصورة السيئة اهون عليها من بعرة ترمى او من بعرة ترمى بها او من بعرة ترمي بها كلبا او غيره وايضا ترمي هي بالياء وليست بالالف. قال واختلف في المراد برمي البعرة فقيل هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة وقيل إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من أجل التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مثل ذلك. إذن عندنا ثلاثة مبررات كأن ثلاثة أسباب السبب الأول إظهار استهانتها بما قضته وبما صبرت عليه في سبيل في حق زوجها. الصورة الثانية أنها إنما ترمي البعرة من أجل إشعار الناس بأن العدة قد انقضت وأن ما فعلته من تحمل وصبر هو أقل من البعرة. والحالة الثالثة هو إشعار أنها برمي البعرة رمت كل الشرور وأزالت كل سوء وأنها تستقبل زمنا جديدا وهوأة وحالة جديدة حتى تمضي 14 قيل الحكمة في ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 هو الغرض من بقائها 14 من اجل اظهار براءة الرحم لاحتمال ان المرأة تكون قد حملت من زوجها قبل وفاته فتتربص هذه المدة حتى يكون ظهور الحمل لأنه كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ويجمعوا هذه الأيام 120 وأضيفت 10 على سبيل الاحتياط لاحتمال أن المرأة يعني ما ضبطت الحساب من آخر معاشرته معاشرها فيها الزوج قبل وفاته، فضوضعت العشر الأيام على سبيل الاحتياط، والغرض من ذلك هو إظهار براءة الرحم. لكن قد يرد سؤال يسأله إنسان يقول طيب هذا في المرأة الحائل، والمرأة الحامل عرفنا أن عدتها هو وضع الحمل، لكن لماذا تعتد الكبيرة اليائس والصغيرة غير البالغ 4 أشهر و10؟ نقول إن العدة في حدقهم على سبيل التعبد، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدهم بذلك، والعبادات منها ما هو معقول المعنى يعني معروف حكمته، ومنها ما ليس بمعقول المعنى، وما ليس بمعقول المعنى يكون أمرا تعبديا. قيل الحكمة في ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفق فيه الروح، أو قيل إنها تكمل خلقة الولد وينفق فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على 4 أشهر لنقصان الأهلة، فيجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط. يعني الاحتمال أن 4 أشهر ما توفي 120، خصوصا إذا كنا عرفنا أن الشهر العربي أصله 29 يوما، فلو ضربنا أن 4 أشهر من 29 تنقص عن 120 4 أيام، ففرض الشارع 10 أيام على سبيل الاحتياط. وذكر العشر مؤنثا لإرادة اللوالي، يعني 120 ليلة. والمراد بها أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة 11. وعن الأوزاع وبعض السلف تنقضي بمضي الليالي 10 بعد الأشهر، يعني بعد 4 أشهر، وتحل في أول يوم 10 على اعتبار أن الليلة تسبق النهار. قال واستثنيت الحامل كما تقدم شرح حالها، يعني أنها لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بوضع الحمل. ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليوم 3 من قتل جعفر بن أبي طالب، يعني لما قتل في غزوة مؤتة، وأخبر الله نبيه فقال لا تحدي بعد يومك هذا، يعني لا تلزم الحداد. ولعل هذا يكون منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، لأن الروايات المشهورة أن النبي أمر بالحداد 4 أشهر و10. قال لا تحدي بعد يومك هذا. وسيأتي. قال العراقي في شرح الترمذي، الحافظ العراقي له كتاب شرح فيه جامع الترمذي، سماه أو الكتاب اسمه النفح الشذي. بدأ الشرح فيه الإمام ابن سيد الناس اليعمري، وأكمل منه جزءا، ثم جاء الحافظ العراقي وحرص على أن يكمله، ولكنه لم يكمله وتركه وأكمله ابنه أبو زرعة. فالجزء الذي شرح فيه العراقي تناول هذه المسألة، قال العراقي في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بالاتفاق، وهي والدة أولاده. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. وأجاب يعني الحافظ العراقي بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، يعني التي وردت معنا. والحديث الشاذ عند علماء الحديث هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وقد أجمعوا على خلافه، هكذا يقول: انعقد الإجماع على خلاف هذا الحديث، يعني بأنه يجب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها. قال: وأجاب الطحاوي في كتابه المشهور المسمى بمشكل الآثار، أجاب عن هذا الحديث، حديث أسماء بنت عميس، بأنه منسوخ، وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها وليس فيه كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت، ثم وقع الأمر بالإحداد 14. قال: واستدل على النسخ بأحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ذلك، يعني على النسخ، لأنه ما جاء فيها أني كنت نهيتكم عن الإحداد فاحتدوا أو نحو ذلك. وقيل: المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد المعروف، فعلته أسماء رضي الله عنها مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثلاث. قال: ويحتمل أنها كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها، ويحتمل أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد، لكن يعني الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: وقد أعل البيهقي الحديث بالانقطاع، وإذا كان منقطعا فلا يقوى على مصادمة ومعارضة الأحاديث المتفق عليها. فقال: لم يثبت السماع عبد الله بن شداد من أسماء، وتعقب بأنه قد صححه أحمد. قال: وقد ورد معنا حديث أسماء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا إحداد فوق ثلاث، لكن هذا الإطلاق مقيد بغير الزوجة. قال أحمد: هذا منكر، يعني هذا الخبر. والمعروف عن ابن عمر من رأيه، يعني لا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا الغير المرأة المعتدة، هكذا عندكم ولا هذا لغيري؟ نحن عندنا زيادة ألف، ألفان، هذا والغير، لكن كلمة الغير كما هو معلوم أن الظروف ما تعرف، وكونها لغير أنسب. قال: ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة، فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء، لأن حديث أسماء فيه النهي عن إحداد المرأة المعتدة. قوله: لا يحل، قال: استدل به على أو استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهر، يعني والاستدلال ظاهر، وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها. قال وتعقب بأن الاستثناء وقع بعد النفي، وهو يدل على مجرد الجواز للوجوب. ورد بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. قال وتعقب بأن المنقول عن الحسن البصري، قال وتعقب بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب كما أخرجه ابن أبي شيبة، لكن هذا مخالف لظاهر الحديث. وروى أيضا عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد، وقيل إن السياق دال على الوجوب. قوله لامرأة، قال تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا لا يجب الإحداد على الصغيرة، لأن الصغيرة لا تسمى امرأة، والامرأة كلمة امرأة لا تطلق إلا على البالغ، فالصغيرة إذا توفي زوجها عند الحنفية لا يلزمها الإحداد لأنها غير مكلفة ولا تدري معناه. قال وخالف نعم قوله إلا امرأة، قوله لامرأة، قوله لامرأة تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا لا يجب الإحداد على الصغيرة، وخالفهم الجمهور فأوجبوه عليها كالعدة. وأجابوا عن التقييد بالمرأة، يعني إن النبي قال لا يحل لامرأة، هذا خرج مخرج الغالب. وأجابوا عن التقييد بالمرأة بأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة، يعني كل امرأة عقد عليها، حتى المرأة إذا لم يدخل عليها زوجها ومات فإنها تعتد وتحتد، عليها العدة والحداد لأنها ترثه، وما دام لها الميراث فعليها العدة وعليها الحداد. قال قوله تؤمن بالله واليوم الآخر، قال استدل به بعض الحنفية وبعض استدل به الحنفية وبعض المالكية على عدم وجوب الإحداد على الذمية. قال وخالفهم الجمهور على اعتبار أن الأصل هو نكاح المسلمة، فالحديث خرج مخرج الغالب. ها ايش ما سمعت؟ والأمة ايش بقى؟ نعم الأمة تعتد وتحتد، عليها العدة والحداد وكذلك الحرة. قال وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخول بها وغيرها، المدخولة وغيرها، والحرة والأمة. قوله تؤمن بالله واليوم الآخر، قال استدل به أو استدل به الحنفية وبعض المالكية على عدم وجوب الإحداد على الذمية، وخالفهم الجمهور وأجابوا بأنه ذكر وهو قوله تؤمن بالله واليوم الآخر للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له. وقال النووي التقييد بوصف الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع. قال ورجح ابن دقيق الأول، يعني القول الأول، من أنه لا مفهوم له. وقد أجاب ابن القيم في كتابه الهدي عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه، يعني أن هذا القيد له مفهوم أو ليس له مفهوم. وظاهره أنه رأى رأي الجمهور في أن القيد لا مفهوم له، وأن المرأة الذمية عليها العدة والحداد. قوله تحد، قال بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أحد، ويجوز فتح أوله وضم ثانيه من الثلاث تحد من حد. قال أهل اللغة الأصل الإحداد المنع، أصل الإحداد المنع، ومنه تسمية البواب حدادا لمنعه الداخل، وتسمية العقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية. قال ابن درستويه معنى الإحداد منع المعتدى نفسها الزينة وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها. قال وحكى الخطاب أنه يروى بالجيم والحاء. قال وحكى الخطاب أنه يروى في قوله ومنع بالجيم والحاء ومنع الحجاب هكذا بدل الخطاب. قال والحاء أشهر. قال وحكى الخطابي أنه يروى بالجيم والحاء. والحاء أشهر، وهو بالجيم مأخوذ من جددت الشوء إذا قطعته. يعني من الجداد لا من الحداد. على القول بالجيم، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة، يعني في قوله ومن ومنع الحداد او الجداد. قوله على ميت، قال استدل به من قال انه لا احداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته خلافا للمالكية، وظاهره انه لا احداد على المطلقة. فاما الرجعية فاجماع، يعني انه لا احداد عليها، واما الباينة فلا احداد عليها عند الجمهور. وقال ابو حنيفة وابو عبيد وابو ثور رحمهم الله وبعض المالكية والشافعية، قال وحكاها ايضا في البحر عن امير المؤمنين علي وزيد ابن علي والمنصور ابن الله والثوري والحسن بن صالح انه يلزمها الاحداد. قال والحق الاقتصار على مورد النص عملا بالبراءة الاصلية فيما عداه، يعني انه لا يجب عليه الاحداد. فمن ادعى وجوب الاحداد على غير المتوفى عنها فعليه الدليل. واما المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح انه لا احداد عليها اتفاقا، يعني اجماعا. لماذا؟ ما هو السبب؟ المطلقة قبل الدخول لا احداد عليها، نحن قلنا اذا كانت من المطلقة بعد الدخول لا احداد عليها، فمن كانت قبلها من بابي، ولأن الحداد يلازم العدة، وغير المدخول بها لا عدة لها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال وأما المطلقة قبل الدخول فقال بالفتح إنه لا إحداد عليها اتفاقا. قوله فوق ثلاث قال فيه دليل على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية. وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام، فلو صح لكان مخصصا أو مخصصا للأبي من هذا، فلو صح لكان مخصصا للأبي من هذا العموم، لكنه مرسل والمرسل لا يحتج به. وأيضا عمرو بن شعيب ليس من التابعين حتى يدخل حديثه في المرسل، بل حديثه يعتبر يعني معدل. وقال الحافظ يحتمل أن يا أبا داود لا يخص المرسل برواية التابعي، لا بل العلماء السابقون يطلقون المرسل على كل انقطاع. قوله والله ما لي بالطيب من حاجة قال إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقد اشتكت عينها قال ابن دقيق العيد يجوز فيه وجهان، ضم النون على الفاعلية اشتكت عينها يعني العين مرضت، او فتحها على ان المرأة هي التي اشتكت اشتكت عينها، ضم النون على الفاعلية على ان تكون العين هي المشتكية، وفتحها على ان يكون في اشتكت ضمير الفاعل يعني اشتكت المرأة عينها. قال ورجح الاول انه وقع في مسلم عيناها يعني بالتثنية وبالالف، وعندنا المثنى يرفع بالايه بالالف، وعليها اقتصر النووي. قوله افنكحلها بضم الحاء افنكحلها، قوله حفشا قال بكسر الحاء الصغير بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة، قال فسره أبو داود في روايته من طريق مالك أنه البيت الصغير. قوله فتفتض به قال بفاء ثم مثنات من فوق ثم قاف ثم مثنات فوقية ثم ضاد معجمة، فسره مالك بأنها تمسح به جلدها، وفي النهاية فرجها يعني تمسح به فرجها. وأصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة. قال وفي رواية للنساء تقبس قال بعد القاف باء موحدة ثم صاد، والقبس الأخذ بأطراف الأنامل. قال الأصبهاني وابن الأثير هو كناية عن الإسراع أي تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن عندكم الاقتباض وللافتباض، والصواب الافتباض. سألت الحجازيين عن الافتباض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظهرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به. والظاهر أن كلها تفتض وليست تقتض، لأن الرواية جاءت هكذا. قال الحافظ: وهذا لا يخالف تفسير مالك لأنه أخص منه، لأنه أطلق الجلد فتبين أن المراد به جلد القبل. قال: والافتضاض بالفاء الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.